رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على ما ذكره الإمام أبو البكر الأجري رحمه الله أبو الحسين فيما يتعلق بذكر أخلاق أهل القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاق أهل القرآن. هذه الرسالة المسمى بأخلاق أهل القرآن أو أخلاق أهل العلم رسالة قيمة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للعمل على وفق هذه الأخلاق. العبرة ليس بمن يقيم الحروف، وإنما العبرة بمن يقيم الحدود. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيره، ليس المراد من حفظ كتاب الله إقامة حروفه، وإنما المقصود إقامة حدوده. هذه الأخلاق التي يذكرها الإمام رحمه الله ينبغي علينا أن نتأملها وأن نتخلق بها، وهذا هو الأهم. قال الإمام أبو بكر محمد أبو الحسين قال الإمام أبو الحسين محمد بن حسين الأجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يعلم كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم ما تقدم ذكرنا له، وقال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. إذن الواجب أولا على من علمه الله القرآن أن يدرك أن هذا فضل من الله. تعليم الله العبد القرآن فضل من الله جل وعلا. كون الله تبارك وتعالى جعلك من أهل القرآن أو جعلك من أهل القرآن هذه نعمة من نعم الله عليك، فالواجب أن نعمل حتى نكون من أهل الله وخاصته، وأن نجاهد أنفسنا على العمل حتى نكون ممن وعده الله بالفضل العظيم الوارد في من قرأ القرآن وحفظه. وأول ذلك العمل به حق عمله. يتلونه حق تلاوته، جاء في تفسيره: يعملون به حق عمله. كيف تفسر كلمة يتلونه حق تلاوته بالعمل؟ لأن التلاوة معناها الاتباع، والاتباع قد يكون في الحروف وقد يكون في المعنى، والاتباع في المعنى هو العمل. الاتباع في المعنى هو العمل. قال: وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرا. يعني الإنسان الذي وفقه الله لتعليم القرآن فهو إما ماهر فيكون مع الكرام السفرة ولا يليق به إلا التخلق بأخلاق الكرام البررة، وإما أن يكون ممن يتعلم القرآن فهو عليه شاق، فعليه أن يتخلق بأخلاق أهل القرآن حتى ييسر الله له حفظه وإتمامه. قال: وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، أو يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. حقيقة كلام عيسى بن يونس هذا كلام عميق، وقوله قبل الملك بين عينيه، المقصود بالملك يمكن أن يقال المراد بالملك ملك الحسنات، أو المقصود بالملك الملك الألف واللام للعهد، يمكن أن يكون المراد بالملك هو الملك الذي يكون بمعنى القرين، أو يكون الملك خاص موكل بمن حفظ كتاب الله عز وجل. ولكن هذا أمر غيبي، فلا ندري هل عيسى بن يونس سمعه أو اجتهد من عند نفسه، ولكن فيه دلالة على عظيم فضل من جعل الله القرآن في قلبه. ماذا يفعل على قول يونس؟ قال: يجعل القرآن ربيعا لقلبه، ومعنى ربيعا لقلبه. الإنسان ماذا يفعل في الربيع؟ يستأنس به ويتمتع بالنواظر ويستمتع بالمناظر، وآذانه وسمعه تسر بسماع أصوات البلابل وغير ذلك. فتجد الإنسان في الربيع مسرور القلب، مسرور العين، مقرور السمع، وأيضا منشرح الفكر. هذا معنى يجعل القرآن ربيعا لقلبه. ثم فسره قال: يعمر به ما خرب من قلبه. القلب يحصل له الخراب بسبب الآفات وبسبب الأمور الواردة، فكيف يصلحه؟ بالقرآن. قال: يتأدب بآداب القرآن. إذا القرآن له آداب، وكما سيأتي ذكره يذكره المصنف رحمه الله أدبا أدبا. ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به، يعني تظهره وتوضحه وترفعه وتجليه عن سائر الناس ممن لا يقرأ. يعني لا بد أن يكون هناك في فرق بين من يقرأ القرآن وبين من لا يقرأ القرآن. فالذي يقرأ القرآن ينبغي أن ندرك أنه فوق ممن لا يقرأ القرآن. قال: فأول ما ينبغي له، أول ما ينبغي له، هذا رقم واحد من الآداب، أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. حقيقة أن تقوى الله عز وجل إذا أطلق يراد به معنيان. المعنى الأول يراد به ترك المحرمات، والمعنى الثاني يراد به فعل الواجبات. ولكن هنا المصنف رحمه الله فسره بمعنى أعظم، وهو المطلوب من المتخلقين بأخلاق القرآن. يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، يعني الخوف من الله معه في سره وإعلانه، في حال انفراده وفي حال جمعه اجتماعه مع الناس، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكن. يعني لا يطعم ولا يشرب ولا يلبس ولا يسكن، ونحن نزيد ونقول باستعمال الورع في الخلوات والفلوات، فلا يقول ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. والمطعم والمشرب والملبس والمسكن من الأمور العظيمة التي تزين البدن وتطيبه إذا كان حلالا، أو تدنسه إذا كان نجسا أو محرما. قال: بصيرا بزمانه وفساد أهله. ينبغي لمن يكون من أهل القرآن أن يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، وأن يدرك من المفسد منهم فيحذره. قال: فهو يحذرهم على دينه. ينبغي على من حفظه الله القرآن أن يخاف على حفظه للقرآن أعظم من خوف أهل الدنيا على دنياهم، فيحذر على السراق أن يسرقوا حفظه. كيف يسرقون حفظه؟ بإشغاله فيما لا ينبغي، أو بإشغاله عما ينبغي. قال: فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه. إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت قال سكت بعلم إن كان السكوت صوابا. نعم، الإنسان إما أن يتكلم بحق أو يسكت بحق. قال: قليل الخوض فيما لا يعني، لأن قلبه على جمعية القرآن، قلبه على مجتمع على حفظ القرآن، على التفكر في القرآن. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. هذا المنبغى. وأنا أقول اليوم: ينبغي علينا أن نخاف من ألسنتنا ومن أعيننا ومن آذاننا ومن أيدينا، فلا نسمع إلا ما يرضي ربنا، ولا ننظر إلا إلى ما يرضي ربنا، ولا نكتب إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول بلساننا إلا ما يرضي ربنا. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وشر عاقبته. قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن مر بشيء مما يوافق الحق تبسم. يعني طالب العلم الذي يعطاه الله حفظ القرآن لا ينبغي له أن يكون مقهقها، لا ينبغي أن يكون متفكها. يعني بعض الناس اليوم يبحث عن أشياء تضحكه، هذا للعامة لائق بهم، أما أن يبحث طالب العلم عن المضحكات فهذا أمر عجب. قد يقول قائل أو تقول إحداكن: إننا في زمن ربما تمر بنا الأمور الكئيبة فماذا نعمل؟ نقول: إذا مر الإنسان بأمر كئيب عليه أن يرجع إلى ربيع قلبي وهو القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يخوضون في أمر الدنيا ولا يخوض معهم، وإذا قالوا أمرا يضحك منه تبسم صلى الله عليه وسلم، وما رؤي مقهقها صلوات ربي وسلامه عليه، كان أكثر ضحكه التبسم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم أو لجرأتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. قال: يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام القراء، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه. نعم، هذه مسألة آفة عظيمة، بعض الناس يمدح نفسه بما ليس فيه، وكما قال الله عن بعض أهل الكتاب ممن يدعون العلم والصواب، قال: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلنحذر من هذا. قال: لا يمدح نفسه بما فيه. الإنسان لا ينبغي أن يمدح نفسه بشيء فيه، فكيف بما ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة. هذه مسألة مهمة عظيمة، إذا رأينا إنسانا وقع في مصيبة دينية أو دنيوية لا ينبغي أن نشمته، وإنما نسأل الله العافية، ولا يشمت بمصيبة. لا ينبغي الإنسان أن يشمت إنسانا بمصيبة وقع فيها، فلان والله ضيع القرآن نضحك عليه، فلان والله ما يعرف يقرأ القرآن نضحك عليه، فلان أصيب بمرض نضحك عليه. لا، آداب القرآن يمنع الإنسان من هذا، لأنه يريد الخير للغير. قال: ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يبغي على أحد. البغي والحسد والشماتة هذه أمور تنسي القرآن وتمنع من العمل به. قال: ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. نعم، إساءة الظن لا ينبغي. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وبعض الظن الذي لا يجتنب هو الظن الذي يكون فيه تهمة. الظن الذي يكون فيه تهمة يجوز للإنسان أن يبقيه وأن يتكلم فيه وأن يتأمل فيه. قال: يحسد بعلم. كيف يحسد بعلم؟ كيف يحسد بعلم؟ يحسد بعلم الذي هو الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار. إذن يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، يعني حتى الكلام في الناس إنما يكون بعلم، إما في حالة الفتوى، وإما في حالة القضاء، وإما في حالة الاستفتاء، وإما في حالة يعني دفع المضرة، في الحالات التي تبيح في الحالات التي تبيح الاغتياب أو تبيح ذكر الإنسان بما يكره، وهي ستة ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا. الإنسان لماذا يسكت عن حقيقة ما فيه بعلم؟ خوفا من أن يظن الناس أنه كذا وكذا ثم لا يكون هو كذلك، أو يظن الناس فيه فوق ما ينبغي، لأن ظنون الناس غير منضبط، ولذلك لا ينبغي الإنسان يتكلم بما فيه. قال ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. طيب أيضا من أدابه قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن. الله أكبر. الإنسان الذي يجعل القرآن دليلا له على أخلاقه الحسنة الجميلة يهتدي، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. وأنت إذا جعلت القرآن والسنة والفقه دليلك إلى كل خلق حسن جميل، فحينئذ أي شيء سيكون أحسن منك؟ قال حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. الله أكبر. هذه من أعظم آداب لحملة القرآن وحملة العلم، يحفظ جوارحه عن جميع ما نهي عنه، سمعا وبصرا وفكرا ولسانا ويدا ورجلا وفكرا وشهوة، شهوة البطن والفرج، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم. الله أكبر. معنى هذا الكلام أن المتخلق بأخلاق العلم، المتخلق بأخلاق القرآن، عليه أن تكون خطواته مدروسة وخطراته محسوبة. قال إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم. نعم، هذا الواجب، أن الإنسان لا يجهل مع جهل الجاهلين، فإن جهلوا يكون حليما. قال ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم، أي صار حليما، لا يظلم، وإن ظلم عفا. الله أكبر. لا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي وإن بغي عليه صبر. الحقيقة أن هذه الأخلاق لا يمكن الإتيان بها مرة واحدة، ولكن شيئا فشيئا مع المجاهدة والصبر. قال وإن بغي عليه صبر يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. الله. إن بغي عليه صبر. ولذلك ابن عباس وغيره من السلف كانوا يقولون إن من بغي عليه فصبر فإنه منصور. لماذا هو منصور؟ لأن الله عز وجل وعد بنصر من بغي عليه وصبر، وعد الله بنصره. فإذا بغي عليك اصبري واكظمي الغيظ رضاء للرب عز وجل وغيظا للعدو. يتمنى الجهال أحيانا أن يتكلم طالب العلم أو طالبة العلم بشيء لكي يمسكوا عليه، يتمنى الجهال أن يجدوا على العالم وطالب العلم شيء يمسكوا عليه الممسك. هو إنسان بشر يخطئ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل للجهال على نفسه سبيلا. قال متواضع في نفسه. الله أكبر. متواضع في نفسه، يعلم من نفسه التقصير، وإذا أراد الناس أن يعظموه لا يقبل، لأنه يعلم حال نفسه. متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. ما علامة التواضع؟ علامة التواضع قبول الحق ممن كان، وعدم الجدال فيه وعدم التبرير. قال يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. هذا يعني تعلق القلب بالله عز وجل. والله إذا أراد أن يرفع شيئا فلا خافض له، وإذا أراد أن يخفض شيئا فلا رافع له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الواجب على طلاب العلم وحفاظ القرآن أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم، فيطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. قال ماقت للكبر، الله أكبر. يجب على طالب العلم أن يمقت الكبر، يرميه رمي النجاسة عن بدنه، يرميه رمي القاذورات عن جسده، يرميه رمي الوساخة عن ثوبه. فإن الكبر نجاسة في القلب، قذارة في النفس، وعلامته أن يرى الإنسان نفسه فوق الناس نسبا أو حسبا، نسبا أو حسبا، أو جاها أو مالا أو علما ونحو ذلك. قال ماقت لنفسه، الله أكبر، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه. الواجب على الإنسان يخاف من الكبر، والكبر داء عظيم يمنع من تقرر القرآن في القلب. وأهل الكبر أعداء لله جل وعلا. قال لا يتآكل بالقرآن. ما معنى لا يتآكل بالقرآن؟ يعني لا يجعل القرآن سبيلا للأكل والإطعام. يعني يأتيه الناس ويطلبون منه العلم، يقولون أعطيتوني علمتكم، ما أعطيتوني لا أعلم. لا يجوز للإنسان أن يجعل القرآن سببا للتآكل. أي نعم يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن على أصح أقوال العلماء، ولكن كونه لا يعلم إلا بمال هذا هو المنهي عنه. لو جعل له جعالة من بيت مال المسلمين، أو جعل له جعالة من الناس بدون اشتراط، فهذا أمر لا بأس به. لا يتآكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، أو لا تقضى، هذه نقطة ساقطة من النسخة، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. يعني لا يحب أن الحوائج تقضى له به، أي بالقرآن، بمعنى أن الناس يقضون حوائجه لأنه علمهم، لا يحب هذا الشيء. ينبغي الإنسان أن لا يحب هذا الشيء. ولكن لو أن الناس خدموه وأعطوه وهو لا يحب هذا الشيء فهذا لا بأس به. قال ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. نعم، المتخلق بأخلاق القرآن لا يسعى بالقرآن إلى أبناء الملوك، ولا بالعلم إلى الملوك، ولا إلى أبناء الملوك، لا إلى الأمراء ولا إلى غيرهم. لا يجالس بالقرآن أو بالعلم الأغنياء ليكرموا، وإنما إن جالس معهم يجلس معهم لأجل أن يستفيدوا منه لا لأجل الإكراه. قال إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم، الله أكبر. هذا فرق عظيم بين كسب الناس الهمج الرعاع وبين كسب طالب العلم، بين كسب صاحب القرآن. قال إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر به عورته، وإن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغي. الله يرحمنا برحمته. حقيقة هذه الأخلاق بحاجة إلى أن نوجدها، بحاجة إلى أن نكون قدوة فيها. اليوم طلاب العلم يلبسون أفخر الملابس ويتوسعون في المركوبات وفي وفي الملبوسات وفي المشروبات يتفاخرون، وهذا خلاف أخلاق طلاب العلم. طلاب العلم لا يتفاخرون حتى بالمباحات، إن وسع الله عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذف على نفسه من الدنيا ما يطغي. الإنسان عليه أن يدرك أن هذا المركوب إذا كان يطغيه يترك هذا المركوب، إذا كان هذا الملبوس يشغله يتركه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة كان فيها شيء من التصاوير فألهته في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: خذوا هذه وادفعوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أشغله شيء من المباحات عليه أن يتخلص منه حتى لا يتسبب هذا المباح بطغيانه وإشغاله وإلهائه. قال: يتبع واجبات القرآن والسنة بأكل الطعام بعلم، ويأكل بعلم، ويشرب بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم أو يحاور جاره بعلم. الله أكبر. حياة طالب العلم، حياة طالبة العلم كله بعلم، كله بعلم، كل حركاته وسكناته بعلم. قال: يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهما. سبحان الله، مصداقه في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك به، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهما من معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه بفائدة أو نصيحة أو خلق أو أدب، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. الله أكبر. هذه أخلاق العلماء، هذه أخلاق العلماء. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يخلقنا وإياكم بأخلاق العلماء. الحقيقة نحن اليوم يعني نحتاج إلى قدوات في هذه الأمور حتى نتخلق بهذه الأخلاق. مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، وإذا أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان. الله أكبر. إذا أصيب بمصيبة ذنب أو بلاء يصبر ويعرف كيف يعالج المصيبة، الذنب بالتوبة والبلاء بالصبر والرضا، قال وإذا أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم. لماذا يحزن بعلم؟ كيف يحزن بعلم؟ حزنه لا يكون إلا على أمر فيه فوات للخير، فيه درك للشر. لا يحزن على فوات الدنيا الفانية، لا يحزن على فوات أمور ومباحات دنيوية ومتاع فان. إذن يحزن بعلم ويبكي بعلم، يبكي بعلم. أهل القرآن يبكون بعلم، يبكون عند ذكر الله، يبكون عند التبصر بجمال الله أو جلال الله، يبكون عند ذكر صفات أفعال الرب تبارك وتعالى وعظيمه وحسنه وجماله وكمال أفعاله على العباد. يشهد ذلك فيزداد بكاء بعلم، ويصبر بعلم، يتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، لأن عباداته كلها مبنية على العلم. ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة. ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، ما أكمل هذا. قال يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل. همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين. يسأل نفسه هذه الأسئلة حتى تكون أدعى لهمته والرجوع إلى الانشغال بنفسه ليطبق ذلك. يسأل نفسه يقول متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكره عليها. والعبد لو تأمل في حال نفسه، لا سيما حامل القرآن والمتعلم للقرآن وأخلاق أهل القرآن، فإنهم يرون آثار نعمة الله عليهم باصطفاء خاص فوق المخلوقات. همته إيقاع الفهم، شيء عجيب سبحان الله العظيم. يسأل نفسه متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواتر، متى أشكره عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي اجتباء أعظم يا بناتي، أي اجتباء أعظم يا أولادي، أي اجتباء أعظم أن جعلنا الله من الذين سلك بهم مسلك طلب العلم، أي اجتباء أعظم من أن جعلنا الله من أهل القرآن، أي اجتباء أعظم من أن جعلنا الله من أهل اتباع السنة. ينبغي على الإنسان أن يجاهد في الله حق الجهاد، يقول: متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحي من الله حق الحياة؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ ينبغي لقارئ القرآن، ينبغي للتالي لكتاب الله، للعالم، للسالك طلب العلم، أن يسأل نفسه هذا السؤال العظيم: متى أستحي من الله حق الحياة؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضيا؟ طالب العلم إذا لم يكن من الله راضيا فعليه أن يراجع إيمانه بالقدر. متى أكون عن الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أحب ما أحب؟ ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يجعل محبوباته ومكروهاته تابعة لمحبوبات الله ومكروهاته، يحب ما أحب ويكره ما يكره. متى أكون، متى أحب ما أحب ومتى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموت وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل، لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال قائل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب، فقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذه الكلمات إن صدرت من غير من سلك الله به مسلك العلم، إن صدرت من غير أهل القرآن، إن صدرت من غير أهل العلم فليس ذاك ببعيد عليه. لكن أن يصدر مثل هذه الأقوال من حملة القرآن من المنتسبين للعلم، فيا للعار ويا للشنار ويا للبوار. قال رحمه الله: فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. إذا كان حامل القرآن طالب العلم أهل العلم السالكين مسلك العلم لا يتعظون بمثل هذه المواعظ التي حذر الله بها المؤمنين من النار، فمن يا ترى يتعظ بهذه المواعظ؟ قال رحمه الله تعالى: ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوا، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه. ماذا يفعل وهو يقرأ القرآن؟ كل ما مر على عمل يعطي نفسه امتياز أو ضعيف أو صفر. بهذه الطريقة يكون عرض عمله على القرآن وعلى ما قاله الإمام أبو الحسين الأجري. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجع. قال رحمه الله: فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. نسأل الله من فضله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا لنا. قال: ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. نعم، الإنسان الذي يحسن أعماله يجد أثر صلاح نفسه على أولاده، ويجد أن هذه الصالحات تصل ثوابها إلى والديه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ الله أكبر. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن من أهل العلم من حسنه بمجموع طرقه. هذا الحديث العظيم يدلنا على فضل من قرأ القرآن وعمل بما فيه. قال: ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه. هذا إذا كان بوالديه. طيب هو ماذا له؟ قال: فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وهو طالب العلم نفسه، الحافظ نفسه، الحافظ نفسه. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن ابن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع ابن مخلد قال أخبرنا يعلى ابن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. يعني هذه المرأة تقول إن أمك التي حملتك وثدي أمك التي أرضعتك لها طوبى، طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. الله أكبر. هذا الكلام وإن كان هو من الإسرائيليات لكنه موافق لما عندنا من أن الجزاء من جنس العمل. وأيضا أورد رحمه الله قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. والمراد بهذا المجيء كما بين الإمام أبو حاتم في صحيحه أن المقصود يجيء القرآن المصدر المقصود به فعل العبد يعني قراءة يجيء قراءة العبد للقرآن يوم القيامة. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن ثلاثة أصناف صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن طلب به أدرك. إذن من طلبه لله أدرك ما عند الله ومن طلبه للدنيا أدرك ما في الدنيا ومن طلبه للجدل أصبح مجادلا. وهذه فيه دلالة على أهمية أن يطلب الإنسان بعمله الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أنا ما لمسته من أول. من أول ما في صوت؟ ما في. هو ما في. ما في شيء. إيه خلصنا.